بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، وإلى درسنا في الألفية، آخر ما أخذنا في شرح كتاب الجنائز لمن هات يرحم. نعم، زيارة القبور للرجال والنساء، ذكرنا خلاصة المسألة هذه، اذكرها. نعم، على خلاف هذا، على الصحيح يجوز للنساء زيارة القبور إذا أمنت الفتنة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يستحب لهن بالاتفاق، لا يستحب لهن بالاتفاق. ها، المسألة الثانية، يستحب زيارة القبور، يستحب زيارة القبور للرجال بالاتفاق، يستحب زيارة القبور للرجال بالاتفاق، عفوا، يجوز زيارة القبور للرجال بالاتفاق، ويستحب لهم بقول الجمهور، يستحب لهم بقول الجمهور، لأن بعض العلماء تمسك بإيش؟ بأدلة النهي، واعتبرها جائزة فقط، واعتبر الترخيص بعد النهي للجواز، لأن القاعدة الأصولية تقولون الحظر بعد المنع يفيد الإباحة، الحظر أو نعم الترخيص بعد المنع يفيد إيش؟ الإباحة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخر، فلم يستفيدوا من أمر فزوروها، لا الاستحباب ولا الوجوب، وإنما من أجل الإباحة، من أجل الإباحة. إذن يجوز زيارة القبور للرجال بالاتفاق، ويستحب لهم بقول الجمهور، ويجوز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة ولم يرتكبن محرما، على الصحيح، ولا يستحب لهن بالاتفاق. هذا خلاص المسألة. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، والكف عن مساوئ الموتى سوى قصد البيان أو لكشف ذي الهوى. قلنا في هذا البيت، وهو آخر بيت في كتاب الجنائز، فيه أن من أحكام الجنائز الكف عن ذكر مساوئ الموتى، لورود النهي عن سبهم لكونهم أفضوا إلى ما قدموا، واستثنية ما كان له قصد شرعي صحيح كالبيان أو كشف عواري أهل البدع، فهذا جائز بغير خلاف. نقل الاتفاق النووي والقرطبي والشوكاني وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله. المعنى التفصيلي: ورد في الشرع المطهر عن نبينا صلى الله عليه وسلم النهي عن سب الأموات، ففي المسند عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وأيضا فيه أذية للأموات والأحياء. الحديث هذا أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان وإسناده صحيح. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص، أفضى إلى ما قدم. الحديث رواه البخاري. بوب عليه ما ينهى من سب الأموات، انظر على دقة التبويب عند البخاري، باب ما ينهى من سب الأموات. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني، من أشهر شراح صحيح البخاري، من أشهر شراح صحيح البخاري، وهناك من شرح صحيح البخاري قبل الحافظ ابن حجر، لكن اتفقت كلمة العلماء فيما أعلم أن أفضل شرح وأحسن شرح من صحيح البخاري هو شرح الحافظ ابن حجر. ولما سئل الشوكاني عن شرح صحيح البخاري، أن يشرح، قيل لو اشرح صحيح البخاري، قال: لا هجرة بعد الفتح، يقصد فتح الباري، وأراد يستشهد بالحديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني إيش عساني أسوي أصنع بعد فتح الباري. شرح صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله: باب ما ينهى من سب الأموات، قال الزين بن المنير لفظ الترجمة، لأنه الزين بن المنير اهتم بتراجم البخاري، اهتم بتراجم البخاري، شوف لعناية الناس. ذات مرة صور بعض الناس مكتب كاملة، قال: كل ما في هذا المكتبة شرح لصحيح البخاري، أكثر من 100 شرح لكتاب واحد. فقد اعتنى العلماء بهذا الكتاب عناية عظيمة، لو جمع شروح فقط هذا الكتاب لجاء في مكتبة واسعة جدا، ربما في مكتبة تسع نصف هذا المكان، المؤخرة هذا من عند العمود هذا إلى الأخير كاملة شرح صحيح البخاري، يعني قرابة 10 متر في 5 متر كلها عليها شرح لكتاب واحد. صحيح البخاري. منهم من اعتنى بس فقط في التراجم في الأبواب شرحها وبين مغزى البخاري من تلك الأبواب. لهذا يقولون فقه البخاري في تبويباته. ولا تعجب من وضع الله القبول لهذا الكتاب، فإنه ثبت أن الإمام البخاري ذكر ذلك في ترجمته في السير وفي غيرها أنه كتب صحيح البخاري بين الركن والمقام، وكان لا يكتب حديثا حتى يصلي ركعتين استخارة بين الركن والمقام فيودع هذا الحديث، جمعها جعلها زبدة الأحاديث. وإلا الإمام البخاري ذكر في ترجمته أنه كان يحفظ 600,000 حديث. كم؟ عيدوا للرقم. 600,000 حديث، منها 400,000 حديث ضعيف يحفظها بعللها وأسانيدها، ومنها 200,000 حديث صحيح بأسانيدها ورجالها. قال البخاري كتبت عن 1,000 شيخ، كتبت عن 1,000 شيخ، يعني رحل وسمع من 1,000 عالم، ثم كتب عن كل واحد منهم نحو 1,000 طريق، عن كل 1,000، عن كل واحد من هؤلاء العلماء رحل إلى بلاد الله الواسعة ليتحصل على الحديث. قصة امتحان البخاري في أسانيدها نظر، ولكنها مشهورة حتى تلقاها العلماء بالقبول، وحكم بعضهم بصحتها لشهرتها، وهو أن اجتمع عليه 100 من فقهاء بغداد من محدثيهم أرادوا أن يمتحنوا البخاري في حفظه، هل هو يحفظ أم لا. رأوا سمعة البخاري وصيته ذا، فأرادوا ينظروا يختبروا البخاري، فاجتمعوا في مجلس، فاجتمع 100 حافظ من حفاظ الحديث في ذلك الزمان، كل واحد يلقي حديثا ويحاول أنه يغالط فيها البخاري، منهم من ذكر حديث ومنهم قال 10 أحاديث. فاجتمعوا في مجلس، فكل واحد يقوم يقرأ الحديث ويحاول يخلط بين الأسانيد، ينزع الحديث هذا فيركب له إسناد آخر، والسند هذا لحديث آخر، ما منها واحد قالوها على وجه الصواب، أرادوا أن يختبروه. فسمعها أول شيء، سمعها 100، قالهم اكملوا، حاولوا منه أنه يعدل بعد كل واحد، قال لا اكملوا، حتى أكمل 100، كل واحد أتى بحديث، بعدها حمد الله وأثنى عليه، قال أما لا قبل ذلك، قال فكان كل واحد يحدث حديث فيسألوه عنه فيقول لا أعرفه، يقول هذا واحد معناه إيش غلبناه، ويأتي الثاني يحدث بحديث البخاري يقول لا أعرفه، حتى أكمل 100، قالوا خصم البخاري، خلاص انتهى. ثم حمد الله وأثنى عليه، قال أما الحديث الأول فحدثنا فيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ساق السند ونصه كذا، إلى أن أعاد 100 حديث بأصولها وأساندها الصحيحة. عندئذ سقط القوم متحيرين، واعترفوا له بالإمامة وأنه إمام زمانه لا يباريه أحد. جاء الإمام مسلم وهو من أبرز تلاميذ البخاري، فقبل بين عيني البخاري، قال دعني أقبل بين قدميك يا أستاذ الأستاذين، دعني أقبل بين يا أستاذ الأستاذين. فلم يكن هناك في زمن البخاري أحفظ من الإمام البخاري، هيأه الله لعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أينه؟ من بخارى أعجمي، الله عز وجل يرفع بهذا الدين أقواما ويضع به آخر. فسبحان الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الإمام بعنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكروا من ورعه أنه كان منصفا لخصومه حتى في الجرح، كان لطيف الجرح حتى في الجرح والتعنيد من الدين، ما عنده تلك الألفاظ الشديدة. أكبر كلمة يقولها في الشخص ليس بشيء، انظر ليس بشيء. قال العلماء من قال فيه البخاري ليس بشيء لا تحل الرواية عنه، ما يقول في إنسان ليس بشيء إلا وهو مطرح الحديث، ما كان يستخدم كلمة وضاع دجال كذاب، استخدم منكر الحديث ليس بشيء يهم نحو هذه الألفاظ، فمعروف بلطفه في ألفاظ الجرح. ورغم ذلك هاب العلماء ألفاظ جرح البخاري، صنف كتابه التأريخ الكبير، فيأتي إلى الرجل فإذا قال فيه ليس بشيء العلماء من بعده يقول لا تحل الرواية عنه، خلاص. فالإمام البخاري مدرسة رحمه الله تعالى. قال زين بن منير ابن المنير، يقال ابن المنير وابن المنير، لفظ الترجمة يشعر بانقسام السب إلى منهي وغير منهي، ولفظ الخبر مضمونه النهي عن السب مطلقة، والجواب أن عمومه مخصوص بحديث أنس السابق. إيش حديث وذكره؟ وهو أن مر بجنازتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما الأولى فأثنوا عليها خيرا، أما الثانية فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت. قالوا ما وجبت؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. حديث متفق عليه. قال ابن المنير الجواب أن عموم أن عمومه أي حديث النهي عن السب مخصوص بحديث أنس، يعني إذا كان ذكر مساوئ الميت للحاجة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وقال أنتم شهداء الله في أرضه، ولم ينههم عن ذكره بالسوء، عن ذكره بالسوء. قال حيث قال صلى الله عليه وسلم تنائه بالخير والشر وجبت وأنتم شهداء في الأرض، ولم ينكر عليهم. وقال رحمه الله أي الحافظ قوله أفضوا أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، واستدل به على منع السب الأموات مطلقة، وقد تقدم أنه عموم مخصوص. وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواه أحياء وأمواتا. إذن نقل الحافظ بن حجر الإجماع على جواز جرح من يستحق الجرح سواء كان حيا أو ميتا، لا يكون قصدك ذكره لأنه ميت لا، لكن إذا كان عنده مثلا أخطاء أو بدع أو زلات لا يجوز السكوت عنها أو اتبعه الناس عليها، تذكره بقدر الحاجة، بقدر الحاجة وتكف. ولهذا البخاري نفسه، هذا قولنا، ولهذا البخاري نفسه رحمه الله من فقه ترجم بعده مباشرة باب ذكر شرار الموتى. تخيل البيت، الباب الأول يقول إيش؟ باب ما ينهى عن سب الموتى، باب الذي بعده مباشرة باب ذكر شرار الموتى. إيش نفهم من هذا التركيب؟ أن هناك نوع من الذكر السيء للموتى ما هو مشروع لبيان الحقيقة أو لجرح الرواة أو للشهادة عليه. مثلا ميت مات واحتاج إلى أن يشهد عليه عند القاضي، يأتي إنسان يقول كان الميت هذا سرق ماله فلان، نقول له ما يجوز؟ لا يجوز باب الشهادة، بل قد تجب، بل قد يجب أن تذكر أن هذا الميت سرق إذا طلبت منك الشهادة، وهكذا غيرها. إذن هذه قيود شرعية لا بد إيش من ملاحظتها واعتبارها. ثم ساق حديث ابن عباس قال قال أبو لهب عليه لعنة الله، كذا ابن عباس يقول يعني يلعنه بعد موته، للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم، فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. قال ابن حزم، وابن حزم هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري من بلاد الأندلس، متوفى سنة 56 و400. قال مسألة: ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، يعني ما تقصد أنك تؤذيهم، وأما تحذير من كفر أو بدعة أو من عمل فاسد فمباح، ولعن الكفار مباح. وقد بوب البيهقي، والبيهقي من بيهق أيضا أعجمي، واسمه أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، متوفى سنة 58 و400. قال: باب النهي عن سب الأموات والأمر بالكف عن مساوئهم إن كان مستغنيا عن ذكرها. انظر فقه العلماء، إن كان مستغنيا عن ذكرها، إذا ما عندك حاجة وأنت مستغني عن ذكرها ليش تذكره؟ مثلا على سبيل المثال، شخصان اشتركا في عمل فاسد، أحدهما قد مات والآخر لا يزال على قيد الحياة، ويحصل المقصود بذكر السيء الحي إساءته، ويستغنى عن ذكر الميت، فلا تذكر الميت، لا تذكر الميت. فإن كان لابد من ذكر الميت بما حصل له من سوء أذكره للحاجة، أما إن كنت مستغنيا فلا تفعل ذلك. ثم ذكر بداية حديث عائشة السابق، ثم أتبعه بحديث أنس في الجنازة التي أثنوا عليها خيرا وشرا، ثم قال رحمه الله معلقا على ذلك: وفيه دلالة على جواز ذكر المرء بما يعلمه منه إذا وقعت الحاجة إليه، نحو سؤال القاضي المزكي وما أشبه ذلك، وكأن الذي أثنوا عليه شرا كان معلنا بشره، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم زجر أمثاله عن شرورهم وعن إطالة الألسنة في أنفسهم، فقال ما قال والله أعلم. ونختم بهذا النقل. قال النووي، النووي اسمه أبو زكريا، كنيته أبو زكريا، يحيى ابن شرف النووي، متوفى سنة 76 و600. عند حديث أنس وهو متفق عليه سابق، فإن قيل، هذا كلام مهم، فإن قيل كيف مكنوا من الثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات، فالجواب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو ببدعة. إنسان مات ليس بفاسق أو ليس بمتظاهر بفسق ولا بمبتدع ولا بمنافق، مات كان مثلا معروف بالبخل على سبيل المثال، أو معروف بشيء من الأمور السلبية في حياته، فما هي الفائدة من ذكره بذلك السوء الذي كان فيه بتلك المعصية التي كانت فيه؟ ما هناك فائدة. لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، هذا ينطبق عليه إيش؟ هذا الحديث. قال وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعة، فأما هؤلاء من هم؟ إما كافر أو متظاهر بفسق أو مبتدع، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم. وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق أو نحوها مما ذكرنا، هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين النهي عن سب عن السب، وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب الأذكار، لأن هذا قاله في شرح صحيح مسلم، وقد بسط القول في كتابه الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى. الخلاصة التي ننتهي بها من شرح هذا الكتاب الذي هو كتاب الجنائز، أخذنا مسألة سب الأموات وأن الأصل في ذلك النهي، الأصل النهي عملا بحديث رسول الله الذي رواه البخاري عن عائشة لا تسب الأموات، ولكن إن دعت الحاجة أو الضرورة لبيان حال ذلك الميت كأن يكون كافرا أو يكون منافقا أو يكون فاسقا متظاهر بفسقه أو مبتدعا يدعو إلى بدعته أو شهرت بدعته، فلا بأس من ذكره لقصد التحذير لا لقصد أذيته، لا لقصد إيش؟ أذيته، ولكن للتحذير مما وقع فيه. هذا خلاصة ما ذكرناه من كلام الأئمة الشراح رحمة الله تعالى عليهم.